أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في المسألة الرابعة، المسألة الثالثة. ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة، وهي مما يحرم الاكتساب به. قال: تصوير صور ذوات الأرواح حرام. وهذا القسم كما قلنا مما يحرم الاكتساب به لكونه عملا ماذا؟ محرما. ننقل بعض المطالب حسب ما اعتدناه من باب الفائدة للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، ومن ثم نأتي لما أراده المصنف. السيد الخوي في هذا الكتاب في مصباح الفقهاء في صفحة 344 قال: قوله المسألة الرابعة: تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف. بلا خلاف في المسألة، أقول لا خلاف بين الشيعة والسنة. إذن بلا خلاف في تلك المسألة. قال أقول سيخو يقول لا خلاف بين الشيعة والسنة في حرمة التصوير في الجملة، على نحو القضية المهملة التي هي بقوة الجزئية، يعني أن هناك تحريم في الجملة، لأن لا نقول بالجملة لأنه لا يختلفون في التفاصيل كما سيتضح إن شاء الله لاحقا. على كل حال، قال لا خلاف بين الشيعة والسنة في حرمة التصوير في الجملة، ففي المستند ادعي الإجماع على حرمة عمل الصور لذوات الأرواح، استند الشيعة يعني، ادعي الإجماع على حرمة عمل الصور لذوات الأرواح إذا كانت الصورة مجسمة، وذكر الخلاف في غيرهم من الأسماء. قال: وفي المختلف مسألة. قال ابن البراج، هذا كتاب المختلف للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، وقال في المختلف مسألة. قال ابن البراج: يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة، يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة، هذه من الأمور المحرمة كذلك. وقال ابن أدريس: وسائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسمة كانت أو غيرها أم حرام يعني. وأبو الصلاح قال: يحرم التماثيل وأطلق. وعن المحقق الثاني الكركي أنه قسم التصوير إلى أربعة أقسام، وقال أحدها محرم إجماعا، وهو عمل الصور المجسمة لذوات الأرواح، وباقي الأقسام مختلف فيها. وباقي الأجسام ماذا؟ مختلف فيها. فالمتحصل من كلمات الأصحاب أن الأقوال في حرمة التصوير أربعة. لاحظ الآن يفهرس الأقوال سماحة السيد قدس الله نفسه الزكية. الأول أن التصوير حرام إذا كانت الصورة مجسمة لذي روح، يعني إنسان، طائر، فرس، هذا ذات روح يعني، في قبال اللي طبعا غير ذوات الأرواح اللي هو شجر، قمر، الشمس، حسب هذا المعتقد الموجود. قال: فالمتحصل من كلمات الأصحاب أن الأقوال في حرمة التصوير أربعة. الأول أن التصوير حرام إذا كانت الصورة مجسمة لذي روح، وهذا مما لا خلاف فيه. إذن تصوير ذوات الأرواح وتجسيمها، يعني تصوير ذوات الأرواح إذا كانت تجسيمها يعني تماثيل مجسمة لصورة إنسان، لبقر، لطائر، هذا بلا إشكال محرم إجماعاً. قال الأول إن التصوير حرام إذا كانت الصورة مجسمة لذي روح، وهذا مما لا خلاف في حرمته بين الأصحاب، بل الدعية عليه الإجماع كما هنا قال. الثاني، هذا الرأي الثاني أو التفصيل الثاني، أن تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة. يعني كيف؟ يعني سواء الآن هذا صورة هذا الإنسان سويناه تمثال مطاطي، صلصال، بلاستيك، حجر، خشب، مثلناه، ثم حيسوى هذه التماثيل الإنسان لطائر لكذا، هذا حرام بلا إشكال. أو حتى رسمه على الورق، النقش، أرسم صورة إنسان، أي أحسنتم هذه الصور، فهنا بلا إشكال. وهذا ما يراه المصنف، هم كذلك سلخوي كما سيظهر، إن سلخوي سوف يتضح أن رأيه نفس الكلام، نفس رأي المصنف، إن تصوير ذوات الأرواح تجسيما أو نقشان حرام بلا إشكال. لا لا، فوتوغرافي ما يعد التصوير، لا لا لا، مسألة أخرى، يعني العمل الرسمي أو النحتي، لا ذاك مسألة أخرى ما فيها إشكال. قال الثاني أن تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة، وقد اختاره المصنف يعني الشيخ الأنصاري وفاقا لما ذهب إليه الحلي، حلي في السرار يعني ابن إدريس، والقاضي في المهذب قاضي الحل، وغيرهما من الأصحاب. هذا الرأي الثاني أو القول الثاني في المسألة. القول الثالث: حرمة التصوير مطلقا إذا كانت مجسمة. كيف يعني حرمة التصوير؟ أنا شرح الكرة، حرمة التصوير مطلقا إذا كانت مجسمة يعني لذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح. يعني أجسم لك طائر أو إنسان أو شجر أحسنتم، أو شكل قمر أو شكل كرة أرضية، هذا هم حرام مطلقا، التجسيم أو تجسيم حرام مطلقا. الرابع: القول بحرمتها على وجه الإطلاق سواء كانت مجسمة أم غيرها، وسواء كانت لذوات الأرواح أم غيرها. يقول: والقولان الأخيران وإن كانا أيضا مورد الخلاف بين الفقهاء كما أشار إليه النراقي، إلا أن لم نجد قائلا بهما، هذا قولان الآخر الثالث والرابع، عدا ما يستفاد من ظاهر بعض العبار للعلماء. وكيف كان؟ يقول: فالمهم في المقام هو التكلم في مدرك الأقوال، فنقول الظاهر من بعض المطلقات المنقولة من طرق الشيعة ومن طرق العامة حرمة التصاوير مطلقا ولو كانت لغير ذوات الأرواح ولم تكن مجسمة، مثلا كقول علي عليه السلام، يوم علي: إياكم وعمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة، هذه من الروايات الموجودة، وكالنبوي المذكور في سنن البيهقي: إن الناس إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. يقول: ولكن السيلخي يقول: ولكن لابد من تقييد هذه المطلقات بما دل على جواز التصوير لغير ذوات الأرواح، لأن سيتضح عندنا من بعض الروايات كما سنقرأ يجوز تصوير لغير ذات الأرواح. وعليه يقول: فتحمل المطلقات على تصوير ذوات الأرواح ويحكم بجواز التصوير، ويحكم بجواز التصوير لغير يعني لغير ذوات، سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة. سيأتي إن شاء الله بعض الرواة، سواء الآن أرسم صورة شجرة أو أمثل لك شجرة، يعني أنحت لك شجرة، أو أرسم لك صورة قمر أو أنحت لك صورة قمر، هذا لا إشكال فيه. يقول وهو الموافق للأصل، والإطلاقات والعمومات من الآيات والروايات الواردة في طلب الرزق وجواز الاكتساب بأي كيفية كان إلا ما خرج بالدليل. يعني جواز أن الإنسان يروح إلى الغابة أو إلى الصحراء ويحتطب ويجمع هذا الحطب، يصنع إشكال شمس وقمر، واضح؟ أيوة، يبيح كتماثيل، كتماثيل لغير ذوات الأرواح. ويضاف إلى ما ذكرنا أن المطلقات المذكورة بأجمعها ضعيفة السند وغير منجبشة تلك الروايات المطلقة، يعني مقصودة، على أن مقتضى السيرة القطعية المستمرة من زمان المعصوم عليه السلام جواز التصوير لغير ذوات الأرواح، لغير ذوات الأرواح يجوز تصويرها. ولم نرى ولم نسمع من أنكر جواز تصوير الأشجار والفواكه والجبال والبحار والشطوط والحدائق، بل السيرة المذكورة ثابتة في تعلم بعض الأشياء خصوصا في بعض العلوم الرياضية، حيث يعملون الصور لتسهيل التفهيم، يعني يرسمون صورة كرة الأرضية مع الشمس ويعلموا الناس ماذا يصور الخسوف ومسألة الكسوف، مثلا خسوف الشمس، مثلا كسوف الشمس هو حيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، خسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر، وهكذا. خصوصا في بعض العلوم الرياضية حيث يعملون صورة تسهيل. يقول ويؤيد ما ذكرناه في ويؤيد ما ذكرنا ما ورد في بعض الأحاديث من أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام في هدم القبور وكسر الصور، وأيضا قال له لا تدع صورة إلا محوته، فإنه ليس من المعهود أن عليا عليه السلام كسر الصور التي لغير ذوات الأرواح، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره أيضا بذلك. ويضاف إلى ما ذكرنا أن الصورة في اللغة وإن كانت مساوقة للشكل وشاملة لصور ذوات الأرواح وغيرها، يعني لو جئنا لغة الصورة تشمل للشكل وشاملة لصور ذوات الأرواح وغيرها، يعني هذه تسمى صورة، سواء كان صورة لذوات الأرواح أو صورة لغير ذوات الأرواح في اللغة تسمى صورة. والحال أن النبي قال له لا تدع صورة، فتشمل صور ذوات الأرواح وصور غير ذوات الأرواح، والحال أنه يقيدها بأنها فقط لذوات الأرواح. يقول ويضاف إلى ما ذكرنا أن الصورة في اللغة وإن كانت مساوقة للشكل وشاملة لصور ذوات الأرواح وغيرها، إلا أن المراد بها في المقام صور ذوات الأرواح فقط، لما ورد في جملة من الروايات التي سنذكرها أن من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. ومن الواضح أن الأمر بالنفخ ولو كان تعجيزا إنما يمكن إذا كان المورد قابلا لذلك، يعني لابد يكون جسم لكي ينفخ، أما هذه الصورة بها صورة لا. ولا شبهة أن نفس الأشجار والأحجار والبحار والشطوط ونحوها غير قابلة للنفخ فضلا عن صورها، أن هذه الأشجار ما فيها روح حسب المعتقد الموجود، فإن عدم القدرة على النفخ فيها ليس من جهة عجز الفاعل فقط، بل لعدم قابلية المورد. أنا الآن قرأت تقريبا القول الأول، خلينا نقرأ لك الهم القول الثاني. الآن ذاك القول يدعي أنه ماذا؟ حرمة التجسيم مطلقا، تصوير صور ذات الأرواح حرام إذا كانت الصورة كما قلنا مجسمة بلا خلاف. الآن وأما القول الثاني أعني حرمة تصوير الصور لذي الروح، يعني سواء كانت مجسمة أم غير مجسمة، هناك الحرمة وين؟ في المجسمة، هنا في غير المجسمة. فتدل عليه الأخبار المستفيضة من الفريقين التي تقدمت الإشارة إليها، فإنه قد ذكر فيها أن من صور صورة يعذب يوم القيامة ويكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ، وفي بعضها أحيوا ما خلقتم روايات، ولكنها يقول سيد الخوي عليه الرحمة ولكنها يقول ولكنها مع كثرتها ضعيفة السند وغير منجبرة بشيء فلا تكون صالحة للاستناد إليها في الحكم الشرعي. ويضاف إلى ما ذكرنا ما تقدم في الحاشية يعني ذكر رواية طبعا في الهامش قصده الدالة على حرمة خصوص التصوير لذوات الروح الوارد أنه ذوات مو مطلقا لذوات الروح وغير ذوات الروح كما يدعي هذا القول على حرمة خصوص التصوير لذوات الأرواح كصحيحة البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه. يعني في الآية الإمام واضح يقول ذلك ما كان يمثلون له يسوي له تماثيل للرجال والنساء لا كان يمثلون له ماذا الشجر افترض والقمر أشكال ما ليس له روح فهذا واضح أنه هذا من عمل للنبي يعني أو بأمر الأنبياء يعملون فهذا جائز وهذه هم صحيحة. فإن ذكر الرجال والنساء فيها من باب المثال يعني باب أنه ما له روح ويدل على ذلك من الرواية قوله عليه السلام ولكنها الشجر وشبهة وغيرها من الروايات المعتادة. سيلقي يناقش هذا القول الذي يرى حرمة التصوير هي سواء كانت صورة مجسمة أم غير مجسمة لذي الروح يعني. هذان القولان إيه طبعا في كلام احنا لان البحث كما اشرت طويل ويحتاج الى وقت يعني كل يوم نقرا شيء حسب الحاجه من هذا المطلب. الى هنا اخواني اتحصل مما نريد في هذا البحث هو ان هذه المساله تصوير صور ذوات الارواح فيها اقوال فيها او عموما التصوير مطلقا فيها اقوال عده كما اشرنا. الان المصنف كل ما يريد ان يقول في اول ابتداء هذا البحث كما اشرت طويل تحتاج إلى أيام على ما ننتهي منه. بشكل مختصر أنا أعطيكم الآن الفتوى تقريبا الموجودة من باب الفائدة يعني قبل الدخول إلى البحث. تصوير ذوات الأرواح مجسم يعني تجسيم ذوات الأرواح هذا يحرم بلا خلاف بين الفقهاء تقريبا الفقهاء أي تجسيم ذوات الأرواح بين الفقهاء حرام يعني أجسم إنسان خشب ولا بلاستيك ألعاب هذه الموجودة الآن أجسم تجسيم هذه الأرواح للإنسان لرجل لأمرأة لأسد لحيوانات مفترسة لغيرها هذه بلا إشكال. الآن يأتي الحكم جواز اقتنائها وعدم هذا مسألة أخرى لا يجي على الخط هذه المسألة أي فرق هذا الآن عندنا مسألتان الآن كلامنا في المسألة الأولى نفس أنا أعمل هذا الأمر أنا الآن هل يسوق لي شرعا أن أمثل أجسم إنسانا أجسم طائرا أجسم فرسا أو لا باتفاق فقهانا بلا إشكال لا يجوز هذا لذوات الأرواح. إما لغير ذوات الأرواح كما قلنا مختلف فيه مختلف في ذلك بعضهم يمنع وبعضهم لا يمنع.
هذا المجلس الإمام الخميني مثلا في إيران هذا كله مشمول يعني
اختلاف في المسألة طبعا أي لكن إحنا ما هو معروف عند الفقهاء ربما هناك فقهاء يجوزون شيء بحث آخر لملكات أخرى لمناطات أخرى بحث آخر يعني. إيه. الآن كلامنا في هذه النقطة إذا تجسيم ذوات الأرواح بلا إشكال يعتبروا هذا عمل محرم بلا خلاف بين الفقهاء طبعا في اختلاف بس مجمل الفقهاء هنا كلام على نحو القضية المهملة. بالنسبة الآن للرسم والنقش برم نقاشي هذا الرسام يعني هذا الرسم هل يجوز أو لا يجوز بلذوات الأرواح؟ بالنسبة للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي والسيد خوي قدس الله نفسه الزكي يحرم ذلك يحرم ذلك
تصوير ذوات الأرواح
أي الرسم الرسم يسموهم تصوير لكن الرسم الآن عشان لاجي تصوير الفوتوغرافي لا ما في إشكال هذا أو الفيديو الآن لا ما في إشكال ما يشمل الأدلة أصلا الخارج أي أما الرسم والنقش ففي حرمته خلاف الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، يحرم ذلك، ترسم رجل على ورقة أو امرأة على ورقة أو أسد على ورقة، حرام. السيد السستاني حفظه الله الميزة جاول التبريزي قدس الله نفسه الزكية، لا، يقولون ما فيها إشكال، الرسم النقاش، هذا النقاش والنقش والرسم ما فيها إشكال، لأنه ما عندهم تام الأدلة في المقام. على كل حال هذا شيء على مستوى الفتوى. الآن يقول المصنف، نقرأ شيء من عبارته، الآن تقريبا الفكرة هكذا، توجد آراء في المقام. الآن المصنف يستدل على دعواه وكما سيتضح إن شاء الله. قال: المسألة الرابعة، تصوير صور ذوات الأرواح حرام. ذوات الأرواح، لاحظ، تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة. يقول هذا بلا خلاف فتوى ونصا، أو الأول يقول نصا وفتوى، لاحظ، هذا هو المتيقن تقريبا. وكذا يعني وكذا يحرم مع عدم التجسم. إذن هو يرى سواء تجسيم ذوات الأرواح أو نقش ورسم ذوات الأرواح هم حرام. قال: وكذا مع عدم التجسم، هذا الآن رأيه، وفاقا لمن، لكلام جملة من الأعلام، وفاقا نعم لظاهر النهاية وصريح السرائر والمحكي عن حواشي الشهيد والميسية والمسالك، كتب الفقهاء، وإيضاح النافع والكفاية ومجمع البرهان وغيرهم. هؤلاء ذهبوا مطلقا، يعني حتى في النقش هذا، ذاك بلا إشكال، ذاك مجمع عليه، أو على تجسيم ذوات الأرواح بلا إشكال فتوى نص، خصوصا رأي القدماء. هنا الآن بالنسبة للنقش، لهم جملة من الأعلام يرون حرمة ذلك، ذكر بعضهم الشيخ الأنصاري. الآن ما هي الأدلة؟ الآن هذا على مستوى تصور المسألة والآراء في المسألة كما أشرنا. الآن ما هي الأدلة؟ قال: للروايات المستفيضة، مثل قوله عليه السلام: نهى أن ينقش، يعني يرسم، نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. يعني وردت في رواية الحسين بن زيد، طبعا هذه الرواية عن الإمام الصادق منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، أنه ماذا النبي؟ نهى أن ينقش، يعني يرسم شيء من الحيوان على الخاتم. وقوله عليه السلام، هذه موثق أبي بصير عن الإمام الصادق، موثقة، وقول الإمام الصادق عليه السلام: نهى عن تزويق البيوت، قلت: وما تزويق البيوت؟ قال: تصاوير التماثيل. قال: تصاوير التماثيل، واضح؟
هذا عروساكم وما إلى ذلك.
ها؟
عروساك كما
أي هذا التصويرات حرام.
عروساك.
لا لا، ما في التجسيم هذا شيء. تزويق البيوت، الرسم، النقش.
النقش.
إيه. تصاوير التماثيل، أو لا يشملها كلا الأمرين كذلك، بأنه يعني نقش وتزويق، ربما أم يشمل أعم أم يشمل التصوير ويشمل كذلك لذوات الروح. والمتقدم عن تحف العقول، ما تقدم من رواية تحف العقول، وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، هذا الاستثناء، ما لم يكن مثال الروحاني، يعني يجوز إذا من غير يعني ذوات الأرواح، هذا مقصود. وقوله عليه السلام في عدة أخبار: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، واضح؟ من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. يقول: وقد يستظهر، الآن يقول قد يستظهر من هذا اختصاصه بالمجسمة، بالمجسمة معذرة، يعني التماثيل المجسمة، أما المنقوشة المرسومة على الورق على الجدار على الحط لا، هذا الرسم يعني، يعني رد هذا. وقد يستظهر من هذه الرواية، خصوصا هذه الرواية، أنه كلف به وكذا، وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة من حيث أن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم. هذا الجسم ذات أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق. فهذا الذي ينفخ فيه، أما الصورة بما صورة ما فيها قابلية النفخ، لا حبل. ولكن الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا المعنى، يقول وإرادة تجسيم النقش. حين هذا كأنه هذا اللي يقبل هذا الكلام يشكك ويجيب عن نفسه. يعني هذا من يدعي، لاحظوا ياي، من يدعي أن هذه الرواية رواية تكليف النفخ كاشفة عن أن المحرم فقط الصور المجسمة، أما الصور المجسمة لا غير حرام بهذه القرينة، قرينة أنه ينفخ. لماذا؟ لأن النفخ لا يكون للمجسم، غير المجسم لا معلن النفخ فيه. الآن يذكر إن قلت قلت، يعني هو نفسه هذا صاحب الرأي، وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ. لاحظ، وإرادة تجسيم النقش ثم نفخ خلاف ظاهر. يعني لا يقول، تقول الرواية لا، حتى الآن لو إنسان رسم على الجدار صورة إنسان أو صورة رجل أو صورة امرأة، هذه الله يوم القيامة خليها مجسمة ويكلف أن ينفخ فيها لكي تشمل المجسمة وغير المجسمة. هذا نفسه يعني يشكل على نفسه ثم يقول هذا خلاف الظاهر. لا، ما ورد فقط في أنه إذا ماذا؟ إذا جسم.
أما إذا لم يجسم،
لا يشمل. لكن الشيخ الأنصاري أصلا لا يقبل هذا، يقول وفيه أن النفخ في الرواية يعني يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، أي محل النفخ كالجدار، لأنه سوف يكون على جدار أو على ورقة، وهذا جسم في النتيجة. لما ترسم، ترسم على جدار، جدار جسم، ترسم على ورقة هذا جسم، فإذا أنت تكلف من خلال محله، تنفخ في محله الذي عليه الصورة، تنعارض معروض، فإذا نفخت في المعروض نفخت في العارض، صح التعبير، وبالتالي يشملك هذا الرواية. فإذن يحرم صور ذوات الأرواح المجسمة وغير المجسمة. هو يذكر شيء من هذا الكلام، مثلا يقول كما وفيه أن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، بل بدونها، كما في أمر الإمام، يعني الإمام اللي كان زي الإمام الهادي عليه السلام، إيه، وفهم رواية حتى عن الإمام الكاظم، ذاك الأسد المنقوش على الجدار، فأمره الإمام أن، يعني هو مرسوم لكن بولاية التكوينية، أمره أن يكون أسد حقيقي ويأكل عدو الله. أمام كان أمام هارون، هم كان أمامهم أحد خلفاء العباس في زمن الإمام الهادي، وما ورد هنا وارد هنا كذلك، والأشكال في انتكرار القضية. واضح إخواني هذه النقطة؟ قال وفيه أن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، بل بدونها، حتى من دون المحل يمكن تصوره، شو المانع؟ يقول كما في أمر الإمام السجاد، هني بعدهم ظهر الرضا هم كذلك، كما ينقل بعض الأعلام في مجلس المأمون، أمر اللي في الإمام الرضا عليه السلام نفس الكلام، كما في أمر الإمام كما في أمر الإمام الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر في مجلس الخليفة. هذا الساحر يستحق القتل أصلا، حد الساحر ضربة بالسيف، كما يأتينا إن شاء الله بحث السحر. هذا جواب، إذن لا توجد منافاة أن نجعل هذه الرواية تشمل ذوات الأرواح المجسمة وغير المجسمة، أو بملاحظة لون النقش، أو بملاحظة لون ماذا؟ لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة الصبغ، هذه لها جسمية. تعلمت إذا بيرسم الرسام بيرسم بألوان، هذه الألوان لها جسمية، خصوصا إذا جفت جت تطاير، أو إذا تحك تجد تتطاير، هذا الكاشف عنه لا جسمية، فبمقدار هذا الجسمية يكلف بالنقش. أنا كل أذكر أوجه لتدعيم رأيه. أي، والحاصل أن مثل هذا، مثل هذه الرواية لا نجعلها، لا يعد قرينة، أو النفخ لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بال بالمجسم بل يشمل الجسم وغيره. يقول وأظهر من الكل في الدلالة يعني على حرمة غير المجسم أيضا، هذا مقصوده يعني أظهر أنه في حرمة المجسم وغير المجسم. قال وأظهر من الكل صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر. شوف لاحظ تماثيل الشجر والشمس والقمر هذه ما لها روح. قال لا بأس ما لم يكن شيئا، ماذا ما لم يكن شيئا من الحيوان، فإن ذكر الشمس والقمر قرين على إرادة مجرد النقش، ومثل قوله عليه السلام من جدد قبرا. طبعا جدد وردت بعدة صيغ، من جدد، من حدد، من خدد. إيه يعني من إذا قرأ بالحاء من حدد يعني تسليم القبر، وإذا المراد جدد يعني بناء من جديد، قبر منتهي قديم راح بناء من جديد. أو بالخاء من خدد، خدد يعني شقه ونبشه، خده خد مثل أصحاب الأخدود، يعني خد القبر يعني نبش القبر وطلع الميت، هذا هم ما يجوز. فذي الرواية من الروايات التي فيها عدة معاني، مو تحمل فقط على معنى واحد يعني حسب هذا، يعني من جدد، من خدد، من حدد. هنا من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. يقول فإن المثال والتصوير مترادفان، هو يقول فإن المثال والتصوير ماذا مترادفان، على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة، ينقل عن أهل اللغة بأنه المثال والتصوير بمعنى واحد، يعني التمثيل والنقش بمعنى واحد مترادفان. مع أن الشائع الآن يذكر قرينة الشيخ الأنصاري رحمه على أن هذه الرواية هم تشمل سواء رواية محمد مسلم أو الإمام علي الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، تشمل ما نحن فيه المجسم غير المجسم. يقول بهذه القرينة مع أن الشائع من من التصوير من أن الشائع مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه ما هو هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال. أصلا لأن الشائع هو ما هو وهذا النقش، هذا الشائع الأكثر، فتحمل الرواية على ما هو الشائع، فهذا الذي حرمه الإمام، فحرم يعني فصل بين النقش الرسم مو التجسيم، هي أظهر في هذا المعنى. لذوات الأرواح حرم ولغير ذوات الأرواح جوز، قال لا بأس به. ويؤيد ذلك ويؤيد الآن هذا كأنه يتكلم عن إطلاق التحريم، أي ويؤيد أن الظاهرة أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق. يقول لماذا الآن كقرينة أخرى وجه آخر لحرمة تصوير ذوات الأرواح وتمثيلها لنقشها وإيجاد مجسمات لها؟ يقول هو الحرمة واحدة أو الحكمة ما هي التشبه بالخالق، والتشبه بالخالق كما يحصل بالتمثال بإيجاد التماثيل لذوات الأرواح كذلك برسم ذوات الأرواح، هذا تشبه لأن المأخوذ فيه مأخوذ الصورة والشكل لا مأخوذ فيه المادة، ما لها ربط المادة الخشبية ولا من لحم وعظم أو كذا، لا المقصود بها الشكل. ومن هنا يستدل وصوركم، والذي مثلا كما تأتي الآية هو يذكر هذه الآية الشريفة يعني تأتي الحديث عنها إن شاء الله. قال ويؤيده أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة أي الملائمة للطبع يعني المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها. نعم. ولذا منع الآن يعني يرتب طبعا هذه الحكمة اللي ذكرها المصنف هل تامة أو ليست بتامة، يعني احتمال لأنه يحتمل أنه عندما حرم التمثيل أو حرم كذا ذوات الأرواح من باب عدم عبادتها، في تلك الفترات كانت تعبد مثل هذه التماثيل أو تعبد مثل هذه الصور. وليومنا هذا موجود، هذه العبادات تمثال إنسان، تمثال امرأة، تمثال طائر، حطه في البيت يعبده أو صورة. فلعل الحرمة أخواني ليست مبنية كما يراها المصنف عليه الرحمة فقط لي يعني يجرها أو يسحبها إلى مسألة ماذا؟ حرمة الناقش، معذرة، حرمة التشبه بالخالق، استغفر الله. لا، ربما المقصود بها من الحكمة هي حكمة منع العبادة لها، من هنا حرمت لهذا المعنى، لا أنه تشبه بالخالق، هذا يحتمل. على كل حال مناقشة، فقط باب المناقشة كما ممكنة. واضح أخواني هذا البحث. قال ولذا منع بعض الأساطين العلماء عن تمكين غير المكلف من ذلك، يعني من أنه بناء على أن الحكمة هي التشبه بالخالق، بعض العلماء قال لا يجوز حتى غير البالغ، أطفالك خليهم يرسموا لكي لا يقعون في إشكالية التشبه بمن؟ بالخالق، والعياذ بالله. ولذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك. ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، لأن عند شيء يستدل على هذه النقطة يقول من الواضح أنه لا دخل لمن؟ لمن؟ أحسنتم، لا دخل للمادة، يقول القضية مأخذها بالشكل. ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، يعني البشر والحيوان وكذا، فالتشبه إنما يحصل ماذا؟ بالنقش والتشكيل لا غير. ومن هنا يقول يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، مثلا في الآية الشريفة هذاك على عطفا على ذلك، وصوركم فأحسن صوركم، أي فصار التشبه والمناط هنا يعني. ومن هنا يقول يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور غيرها كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر من غير قصد التصوير، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه، بل كل ما يصنع الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. إذن هذا هم دليل، يعني نجعل ذاك قرينة على أنه المقصود فيه فقط حرمة ماذا؟ حرمة التشبيه في ذوات الأرواح، لأنه كل تصرف الإنسان الآن أنا فقط لو أفصل لي ثوب لا يخلو شيء، ماذا مثل الخيط الآن في هالطريقة، بها الطريقة يطلع شكل وردة من غير قصد، يطلع مثل شكل مثل معذرة شكل شجرة، شكل كذا خطوط متناثر، أو مثل الجبال، قصدت أو لم أقصد، في النتيجة لا يخلو من أي تصرف يصدر من الإنسان في حتما تشبه بالخالق، وهذا قرين على المقصود به التشبه في ذوات الأرواح لا مطلق التشبه، وإلا لا ينفك إنسان عن نوع من هذا التشبه. قال بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم، على كل حال ولذا قال كاشف اللثام، هذا مسألة مرتبطة بمن؟ بالصلاة، يعني مسألة مرتبطة بما يلبس في الصلاة، وفيها هنا يعني كتأييد لكلام الشيخ الأنصاري جاي بنه، كان مرتبط بالصلاة ولكنه كتأييد لهذا البحث. هذا بعد إن شاء الله الوقت لا يسع، يأتي إن شاء الله الحديث عنه في البحث الآتي. واضح أخواني هذا المطلب إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم